ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا في راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. يسرني ان يكون ضيفي في هذه الحلقه الاستاذ احمد كمال الدين، الخبير القانوني. وسنتحدث مع الاستاذ احمد كمال الدين الخبير القانوني في هذه الحلقه عن استفتاء دارفور من الناحيه القانونيه، وايضا من جوانب السياسيه وكل ابعاد هذا الاستفتاء الجماهيريه والشعبيه والاجتماعيه. استاذ احمد كمال الدين، اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
اهلا وسهلا استاذ رشيد.
استاذ احمد، يمكن يعني انا دار ابدا بصفتك كخبير قانوني، يعني دارين نتكلم عن هذا الاستفتاء الإداري المزمع تنظيمه في دارفور في شهر أبريل القادم. يعني الحكومة تقول أن هذا الاستحقاق أو هذا الاستفتاء هو استحقاق مرتبط باتفاق الدوحة. أنا داير أعرف يعني قانونيا ما هو الأساس الذي بني عليه هذا الاستفتاء أولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفكرة نبعت من اتفاقية الدوحة، وهذه الاتفاقية نصت في الفقرة المتعلقة بالوضع الإداري الدائم لدارفور في البند 75، بتقول يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور من خلال إجراء استفتاء، هكذا يعني تم النص في لكن طبعا النص القانوني اللي هو التعاقد ما بين الحركة اللي كانت موقعة مع الحكومة، وهي طبعا جزء من جملة الحركات. هذا النص لابد أن تكون له خلفية، فلماذا يعني هذا الاستفتاء، ولماذا يتم السؤال فيما لو دارفور تستمر كولايات خمس مقسمة، ولا تكون إقليم مثل السابق، يعني كانت إقليم واحد يجمع الولايات الخمسة الحالية يعني. فهذا السؤال يكون مفتوح، لأنه الاتفاقية نفسها لا تتحدث عن هذه الخلفية، تتحدث بعد البند 75 عن طريقة الاستفتاء ومفوضية خاصة بها إلى آخر ذلك.
طيب كيف تم اختيار السؤال يعني الحالي، يعني لماذا اختيرت هذه الصيغة الحالية، على أي أساس؟
لهذا سؤال ممتاز، ولذلك أنا سألت نفس السؤال، يعني من الذي طالب بهذا أم ذاك؟ لأنه الاستفتاء هو نوع من يعني من الناحية القانونية الاستفتاء عادة يكون لاستشارة الجماهير في قانون يراد وضعه. في هذه الحالة سؤال عن الوضع الإداري الدائم لدارفور، يعني بحيث أنه النتيجة للاستفتاء سوف تدخل في الدستور كما هو منصوص عليه في الاتفاقية. فلماذا هذا الخيار يعني، ولماذا تحديده بتاريخ معين؟ وطبعا الاتفاقية تقول أنه في خلال عام، وكما تعلم الاتفاقية كانت سنة 2011.
نعم
يعني كان مفروض الكلام ده يكون في سنة 2012، وهناك بنود كثيرة طبعا كما نعلم لم تنفذ بعد، لكن هناك إصرار من جانب الحكومة وإرادة في دفع النفقات وتجاهل للحالة الموجودة في الإقليم، لأنه عادة يقول لك الاستفتاء والانتخابات وهذه الأسئلة الجماهيرية دائما يتجنب الناس أن تكون في حالة الاحتراب أو حالة فقدان الأمن أو نقصان الأمن. هذه الأوضاع ليست هي الصحية أو المناسبة، لأن الإرادة الشعبية تكون مهزوزة بسبب عدم الاستقرار، بسبب عدم الشعور بالأمان، بسبب عدم الشعور باستقرار الرأي، بمعنى يعني يكون في نوع من الانتميديشن أو التأثير على الرأي. فهذه الظروف ليست الظروف المواتية التي اختارتها الحكومة لإجراء الاستفتاء، وخلفية الاستفتاء أيضا غير واضحة من الاتفاقية نفسها. كيف كانت المفاوضات؟ من الذي اتخذ رأيا معينا ثم اعترض الطرف الآخر ثم احتكم للاستفتاء؟ يعني هذا سؤال يوجه لطرفي الاتفاقية للإجابة عنه.
طيب يا أستاذ أحمد، أنا يمكن داير أمشي معك خطوة لقدام في هذا موضوع الاستفتاء. الحكومة يعني رغم ما تقوله أنت عن الأوضاع في إقليم دارفور، تقول أنها نجحت في تسجيل 3.5 مليون مواطن، وده يعني حوالي نصف سكان دارفور. ألا يعني ذلك أنه رغم كل هذه الأوضاع التي نتحدث عنها الأمنية وغيرها، أن هناك خطوة عملية وإيجابية في طريق تنفيذ هذا الاستفتاء؟
كما ذكرت لك أن الحكومة حريصة ومصرة على إجراء الاستفتاء لسبب لم أره هنا في اتفاقية الدوحة، ولم أره في ما تسرب من لحظة المفاوضات في الدوحة يعني، وكنت قد زرتها خلال تلك الفترة. ولذلك الحكومة من السهل جدا أن تسجل هذا العدد، خاصة وأنها انتقت فئتين من فئات المجتمع. الأولى فئة هذه قوات حرس الحدود، وهذه القوات التي أصلا قوامها من الميليشيات السابقة، بالإضافة إلى القوات النظامية بأنواعها، الجيش والشرطة وأجهزة الأمن. هذه أعفوها من شرط الإقامة لمدة 3 أشهر قبل الاستفتاء. فكل هذه المجموعات بيد الحكومة وتتحرك بإرادة الحكومة، ولذلك لا أستغرب أن تتمكن الحكومة من هذا التسجيل بسهولة شديدة. ولا نعلم طبعا إرادة هؤلاء الناس، هل يريدون إقليما موحدا أم عدة ولايات. الخوف من أن يكون هذا التقسيم تقسيما ديموغرافيا موزعا على أسس الجغرافيا السياسية التي هي في دارفور جغرافيا قبلية، لأنه السياسة عندنا يعني لا تستقل في المناطق الريفية البعيدة في السودان كله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا تستقل عن التركيبة الإثنية أو العرقية للناس بسبب تجمعاتهم الطبيعية التي لم يعني تذوب في أي مكون حضري كبير سياسي، كما ترى الحال في العاصمة مثلا أو المناطق الحضرية الأخرى في السودان. وحتى المناطق الحضرية كما تعلم لا تزال تعاني من هذا الانتماء العرقي والإثني. ولذلك هذه من المخاوف، يعني أن القرار الذي يتخذه الجماهير يكون قرارا مرتكزا على الانتماء العرقي أو القبلي، بدلا من أن يكون مركوزا على وجهة النظر السياسية، لأن السياسة لم تنضج بعد استقلالا عن العرق في دارفور.
طيب، يعني واضح أن الحكومة أستاذ أحمد كمال الدين كما قلت أنت مهتمة جدا بهذا الاستفتاء، واليوم أعلن أن رئيس الجمهورية سيقوم بجولة في إقليم دارفور قبل يعني موعد الاستفتاء، يعني والرئيس نفسه أعلن أنه سيدعو أمير قطر للمشاركة في الاحتفال بإعلان نتيجة الاستفتاء، باعتبار أن ذلك يعني نهاية يعني المسيرة الانتقالية في دارفور والوصول إلى وضع نهائي. كيف ترى ذلك أنت كقانوني وأيضا من وجهة النظر السياسية وكمراقب للأوضاع في السودان؟
لا أعتقد لهذا الاستفتاء الذي كما ذكرت لك حتى خلفيته السياسية، الثقل السياسي، المبرر السياسي، المبرر التنموي لهذا الاستفتاء غير واضح، لا في اتفاقية الدوحة ولا في الخطاب السياسي حتى للحكومة دعت من الرأي العام. طالما هذا الأمر غير واضح فلا يمكن أن يكون هو نقطة البداية لسلام في دارفور. يعني هوية الاستفتاء، الهوية السياسية لها، الهوية التنموية، يعني ما هي الأهمية؟ أهمية الاستفتاء، هل يستحق الاستفتاء دفع هذه المبالغ وهذه الحركة ولكي يجرى استفتاء في وقت فيه الناس عدد كبير منهم في معسكرات النازحين؟ فهذه النقطة الأولى، لا يمكن للاستفتاء أن يكون معلما أو نقطة فارقة ما بين حرب وسلام. الأمر الثاني أن البعد التنموي مهم، لأن دارفور إذا كانت إقليما واحدا، والسودان طبعا دولة فيدرالية، فهذا الإقليم بما له من سلطات خاصة بالإقليم يجوز له أن يستجلب التمويل ويدير الاستثمارات المحلية. ودارفور غنية، يعني أرضها و تضاريسها كلها فيها المعادن وفيها بكل أنواع المعادن طبعا، وفيها المياه الجوفية الواسعة كما هو الحال في منطقة وادي هور وغيرها، ومنطقة الساق النعام قريب من الفاشر، ومناطق كثيرة جدا، بما يعني أنه الثورة الزراعية يمكن أن تكون كبيرة وضخمة إذا ما وجدت الطاقة مثل الطاقة الشمسية مثلا. طيب هذه البوتنشل، هذه المقدرات التنموية والموارد الطبيعية إذا تقسمت إلى 5 قطع، فتصور مثلا المستثمر الذي يأتي لك يستثمر فيجد الأرض مقطعة إلى 5 قطع، يعني يحرم من تكوين الوحدات الكبيرة التي من شأنها أن تجعل المستثمر يستفيد من الاقتصاد الكلي، يعني 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 المسافات الكبيرة والأبعاد الشاسعة والتكامل ما بين بيئة يعني بيئات مختلفة، كل هذا سيكون مفقودا. بالإضافة إلى ذلك القرار نفسه قد اختار قطعة أرض موجودة في 3 ولايات، فاحتاج إلى أعمال بيروقراطية موجودة في 3 من هذه المناطق في دارفور، ولايات يعني فيها قيادات ولها إرادات مختلفة، وقد توافق منطقة والمنطقة الثانية لا توافق، أو ولاية توافق ولاية تعترض. إذن هنالك تعقيدات موضوعة أمام المستثمرين المرتقبين في المستقبل بسبب أي احتمال لتقسيم دارفور باستمرار، لأنه العنوان هنا في الاتفاقية يقول الوضع الإداري الدائم شيء يوضع في الدستور في المستقبل. فهذه رحلة وقفزة في الظلام، يعني يجب أن يفكر الناس ويؤجل الأمر. هنالك بعد آخر وهو بعد الحوار الوطني. الحكومة طرحت الحوار الوطني لكي تريد أن على الأقل في الظاهر يعني تريد نقل الناس إلى فترة ديمقراطية مرورا بفترة وسطى نسميها انتقالية ولا أي اسم من الأسماء التي اتفق عليها. فلماذا لا تنتظر الحكومة الإرادة الشعبية الوفاقية ما بين الحكومة والقوى السياسية الأخرى لتقرر هذه الإرادة مصير دارفور ومصير الولايات الأخرى، ويكون الحديث حديث شامل عن السودان كله؟ لماذا اتجاء دارفور لتثبيت القسمة الخماسية للولايات وإدخال هذه القسمة في الدستور من الآن؟ لماذا العجلة؟ هذا سؤال لا يمكن أن يجيب عليه إلا الحكومة.
طيب، يعني أنت تحدثت يعني عن ميزات الإقليم الواحد. هناك من يقول أن يعني الاستفتاء يجب أن يتعلق بخلق مستوى وسيط ما بين المركز والولايات في دارفور، أي خلق يعني مستوى جديد في السلطة ما بين المركز والولايات، وليس تقسيم إقليم دارفور إلى ولايات، أي أن تبقى الولايات مقسمة ولكن يكون هناك مستوى يعني وسيط مركزي في دارفور.
والله هذا لن يزيد إلا الأمر تعقيدا. السلطة الانتقالية الموجودة الآن في دارفور سلطة تكاد تكون لا سلطان لها. الولايات الآن لها سلطاتها الكاملة، وهذا الجهاز صار مثل الجهاز البيروقراطي. وكما تلاحظ يعني ما الذي يفعله هذا الجهاز الذي رأسه الأخ دكتور جانسيس؟ هذه واحدة. الشيء الثاني، أنت تكون زدت الدرجات، أنت تريد تقلص الظل الإداري، فلماذا تضع جسم ما بين الولايات والمركز؟ الشيء الآخر، إذا أبقيت الولايات هذه 5 فحيكون عندك مستوى ولائي والمركز، وإذا حولت الأمر إلى إقليم واحد أيضا عندك مستوى ولائي والمركز، فالأمر سيان، وهذا يزيد السؤال حجة. يعني من يريد أن يسأل لماذا الاستفتاء، فيضيف إلى الحجج انعدام المبرر من حيث الظل الإداري لهذا الاستفتاء.
طيب، هناك أيضا يعني قضية أخرى مرتبطة بهذا الاستفتاء، وهو أن هناك مفاوضات يفترض أن تجري في أديس أبابا تحت رعاية الآلية الأفريقية، وهناك منبر خاص بدارفور في المفاوضات. يعني ألا يقطع مثل هذا الاستفتاء الطريق أمام أي تفاوض مستقبلي مع الحركات المتمردة في دارفور؟
نعم، هذه نقطة محترمة، يعني في نوع من الاستباق. أنا ذكرت لك استباق الحوار الوطني ومخرجات الحوار الوطني، وهذا الأخير الذي تفضلت به هو استباق للتفاوض، يعني سد الطرق للخيارات التي يمكن أن يختارها الناس في طاولة المفاوضات. وهذا الأسلوب يبدو لي أنه هو النهج تقوم به الحكومة. فعلت هذا النهج عندما عدلت دستور السودان وعندما أجرت الانتخابات والحوار الوطني قائم. يعني أنت تعزم الناس عشان تستشيرهم كيف نحكم السودان وكيف ننتقل وكيف كذا، ثم وحدك تغير الدستور، وحدك تجري الانتخابات في بيئة ليس فيها حزب واحد مستعد للانتخابات إلا الحزب الحاكم. هذا النهج أنا أسميه النهج الاستباقي، يستبق إرادة الآخرين حتى ينفرد بالإرادة. نفس الشيء بالنسبة لاستفتاء دارفور الذي استعجل به قبل النظر في مخرجات الحوار الوطني، ونفس الشيء بالنسبة للمفاوضات المرتقبة تحت رعاية الآلية الأفريقية.
طيب يا أستاذ أحمد، يعني أيضا من الملاحظات التي يعني لا تخفي على أحد هو أن هناك ركود في الحركة السياسية خصوصا في المركز فيما يتعلق بإقليم دارفور، وتحديدا فيما يتعلق بالاستفتاء، رغم كل المخاطر التي تحدثنا عنها في هذا اللقاء والتي تحدث عنها آخرين يعني في منابر أخرى، نجد أن الحركة السياسية راكدة تكتفي ببعض البيانات وكأنما تبرئ ذمتها.
هو الشيء الذي حدث محليا وإقليميا ودوليا هو ما يعرف بالإعياء السياسي، ونفس الشيء يحدث للمنظمات المجتمع المدني التي تقدم عونا إنسانيا وعونا تنمويا، أيضا يحدث لها إعياء، إعياء في العون وإعياء في الرقابة السياسية وإعياء إعلامي أيضا اللي هو الفتيج. يعني تجد أن تغطية دارفور قبل عدد من السنوات كانت تحتل المرتبة تكاد تكون الأولى في العالم، وبعد انتقال الأضواء إلى قضايا أخرى كما تعلم الإقليم ملتهب في مناطق مختلفة، منطقة بين النهرين وسوريا واليمن وغير ذلك، ومصر أيضا، فانتقلت الأضواء إلى هناك إعلاميا، وانتقلت معها أيضا الاهتمامات السياسية، وانتقلت معها كذلك الأنشطة، أنشطة المجتمع المدني، فصارت مثل ما ذكرت تماما وأنت صادق في هذا أنها تبرئ ساحتها وتثبت استمراريتها في الدور الذي يجب عليها أن تؤديه حيال أزمة دارفور، سواء كانت هي منظمات إنسانية أو أجهزة إعلامية أو كتل سياسية المطلوب منها أن تعبر عن رأيها وأن تفعل فعلا سياسيا يؤدي إلى إنهاء مشكلة السودان في دارفور. فهذه الظاهرة أنا في تقديري حدثت بعد مرور هذه السنوات على مشكلة دارفور، وهي أضرت لدرجة أن الناس اعتبروا أن وجود النازحين في المعسكرات شيء عادي، يعني حتى هذا الأمر صار عاديا وقبل عدد من السنوات، ومفروض في كل الأحوال يعتبر وجود الإنسان بعيدا عن بيئته الطبيعية وأسرته، أسرة الممتدة كما تعلم في الريف، هذه مسألة ضرورية، والناس يعملون عملا جماعيا في مختلف مشارب حياتهم من الأفراح والأتراح والزراعة وحتى الحياة الثقافية والاجتماعية، كلها أعمال جماعية. الآن تقطعت أوصال القرى الطبيعية وتجمعت في المعسكرات، وبلغ منها من المدى الطويل حتى بدأت تركب تشكيلات خاصة بها في هذه المعسكرات، مما يعني انتفاء العلاقات القديمة أو يعني تباعدها بما قد يحطمها تماما. يعني بعد العودة الطوعية إذا حدثت واستقر السلام في دارفور سيكون المجتمع مقسما ومشتتا تشتيتا شديدا لا يلتئم بعده إلا بعد زمن طويل.
طيب يا أستاذ أحمد، يعني يمكن أنا عندي لك سؤال آخر من خلال أيضا الرصد والمتابعة، إنه في محاولات الآن لربط ما يحدث في دارفور من استفتاء بقضايا أخرى في السودان، مثلا قضية السدود، وشفنا الناس في المعسكرات لما طلعوا في المظاهرات في دارفور كانوا بينادوا بوقف السدود، هل هذا الربط في مصلحة قضية إقليم دارفور أم أنه سيقود إلى تشتيت هذه القضية وتشتيت الأنظار عن الاهتمام بها؟
أنا أميل إلى الاحتمال الأول. يعني عندما شاهدت هذه المظاهرات وقرأت الأوراق المكتوبة فيها هذا يدل على أن هنالك وعيا قوميا في دارفور، يعني الذي يشتكي من التجزئة التي تحدث له في دارفور ومعاناة بسبب معاناته فهو خبير في الألم، يعرف ماذا يجري في شمال السودان. وأنت تعرف طبعا بعد ثورة الاتصالات أصبح الإعلام غير محتكر، ويصعب للحكومة أن تحتكر المعرفة والتواصل والمعلومات، فأي إنسان في السودان الآن يمتلك جهاز موبايل ويستطيع أن يملك حسابا في واتساب يمكن أن يعرف معاناة السودانيين الآخرين في أي منطقة من السودان، فهذه بادرة خير. يعني أنا أعتقد أن ينتبه أهل الشمال إلى ما يجري في دارفور، ينتبه أهل دارفور لما يجري في الشمال أو الشرق أو الوسط، فهذه لن تشتت قضية دارفور. وكما تعلم مع مرور الوقت صار السودانيون يتقاربون من بعضهم البعض، وصاروا يتناقلون نفس الرسائل، يعني تعبر الحدود الإقليمية والولائية ويلتقي الناس عبر هذه الوسائط التي صارت تتحرك أفقيا بعدما كان الإعلام الرسمي يتحرك رأسيا، يسيطر عليه من علن من قبل الحكومة ويتلقى الناس، وإذا حاولوا أن يعبروا عما عندهم تمنعهم الرقابة، فأصبح الاتجاه من أعلى إلى أسفل في معظم الأحوال. أما الإعلام الاتصال، وسائل الاتصال الاجتماعي، فصارت تتحرك أفقيا من مواطن إلى مواطن آخر، بل صارت الحكومة نفسها تحاول أن تجد لها أشخاص يدخلون في هذه المعمعة لكي يعلموا ماذا يقول الناس. وإلكترونيا من الصعب السيطرة على هذه الحركة المعلوماتية بين الناس، وأنا أتوقع يعني بالرغم من بعض المشاكل وبعض الرسائل غير ذات المصداقية القليلة وبعض الأكاذيب هنا وهناك، إلا أن الخط العام لهذا التواصل الاجتماعي سيؤدي في النهاية إلى توحيد الرأي العام السوداني، وهذا إذا حدث سوف يعين على التغيير.
طيب أستاذ أحمد، يمكن بعض المخاوف التي يعبر عنها السودانيون الآن في يعني في جلساتهم وفي أحاديثهم تجاه هذا الاستفتاء مربوطة أيضا بتجربة استفتاء جنوب السودان وانفصال الجنوب، وقبل فترة سمعنا حتى بعض قيادات دارفور تدعو إلى أنه إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل في دارفور هم سيتبنون يعني خط حق تقرير المصير. هل تعتقد أن هناك فعلا خطر على يعني وحدة السودان الآن، السودان الجغرافي الحالي؟
أنا لا أعتقد ذلك. أنا أميل إلى أن أهل دارفور هم وحدويون. دارفور مثل الشريان الوذجي في السودان، ولا يمكن أن تفصل شيئا أساسيا كهذا ضاربا في التاريخ مئات السنوات. السودان كان معروف بسلطنتين، البيجا ودارفور. إذا ذهبت إلى الجامع الأزهر تجد في نفس المنطقة الجغرافية رواق دارفور ورواق السنارية، يعني يمكن أن تقف بين البابين مسافة قصيرة جدا من الاثنين. يعني الرمزية، رمزية دارفور والسلطنة الزرقاء، يعني آسف السلطنة الزرقاء ودارفور، نعم، هذه الرمزية قديمة ومركوزة. يعني لا يمكن أن تقول أن يعني منطقة سنار تنفصل عن السودان أو دارفور ينفصل عن السودان، تكون قد فصلت جزءا رئيسا في مكونات السودان، يعني أو أم درمان تنفصل عن السودان. فدارفور بهذا الثقل، ومن حيث العدد حوالي 7 ملايين شخص، يعني أنت تتحدث عن رقم ضخم جدا. الشيء الثاني، الاستفتاء نفسه حتى ولو رأينا أن الاستفتاء لا ضرورة له، لكن إذا حدث الاستفتاء لن يؤدي إلى الانفصال، لأن الاستفتاء يتحرك داخل الدائرة الجغرافية، إما إقليم واحد أو عدة ولايات. لكن الخوف في تقسيم الناس وليس الأرض، تقسيم الناس إلى مجموعات عرقية قد تتناحر وتتقاتل فيما بعد، وطبعا باعتبار أنه يعني كل مجموعة لها قرارها، لا يجمعهم برلمان مشترك ولا يجمعهم كذا، يعني كل مجموعة لحالها. لو كانت هذه المجموعات مختلطة، يعني ليست مقسمة تقسيما عرقيا ولا قبليا وبس مجرد تقسيم سياسي، يعني قد لا يحدث شيء. يعني 5 كتل سياسية متجانسة كلها تشبه بعضها بعضا، في كل كتلة موجود جميع الأجناس الدارفورية، هذا لا بأس فيه طبعا. لكن التقسيم الذي يؤدي إلى الشتات هو التقسيم على خطوط عرقية، وأنت تعرف دارفور يعني مقسمة أصلا بطبيعتها بسبب السكن وبسبب طبيعة الحياة، يعني وسائل كسب العيش. أهل الشمال رعاة في الغالب، وبعضهم مزارعين، وأهل الجبل بستانيين وزراعة من نوع معين، وجنوب دارفور بعضهم يرعى البقر وبعضهم في التجارة، ويعني في تقسيم بسبب سبل كسب العيش أدى إلى تقسيم بسبب طبيعة كل قبيلة في الحياة، يعني كيف تعيش هذه القبيلة وكيف تعيش تلك القبيلة. فإذا رسمنا حدود للأقاليم أو الولايات الخمس أو أي عدد من الولايات وفقا لهذا الخط العرقي الإثني، فسوف يؤدي هذا إلى استقطاب عالي جدا وحاد، ليس من مصلحة دارفور، فضلا عن الأسباب الأخرى التي ذكرتها لك من حيث مستقبل الاستثمار في دارفور بالنسبة للمستثمر الأجنبي ومستقبل العمل الإداري. وأنا لم أذكر شيئا إضافيا، وهو تصور في 5 ولايات عدد الوزراء وعدد النواب وعدد يعني جملة عدد الدستوريين في 5 ولايات، وعندما تقول ولاية والدستور يتحدث عن الولاية يعرفها، فمعناها لابد من كل عناصر الولاية، لابد من والي، لابد من نائب والي، لابد من وزراء، لابد من برلمان. فهذه المسألة يعني تؤدي إلى إنفاق باهظ لا يخدم إلا المصلحة السياسية للحكومة. الحكومة إذا قسمت الناس يمكن تأخذهم مجزئين وتقنعهم مجزئين وتؤثر عليهم مجزئين، ولكن إذا كانوا وفد ربما هي لا تريد ذلك. وأنت تعرف أن الحكومة لها حساسية عالية فيما يتعلق بموضوع الولايات. تعلم أن الحركة الإسلامية انقسمت نصفين عندما أراد البرلمان الذي رأسه الدكتور الترابي أن يجيز قرارا يوضع في الدستور فيما بعد يعطي الولايات حق انتخاب ولاتها انتخابا مباشرا دون تدخل من الرئاسة. فهذا التاريخ ينبه إلى أن الحكومة لها حساسية تتعلق ببسط سلطانها على الولايات والتأثير عليهم، بل إن الحكومة كانت اضطرت اضطرارا فيما بعد بعد الانفصال بين جناحي الحركة الإسلامية إلى أن ترسي نظام الانتخاب من خلال مجالس الشورى الخاصة بالحزب الحاكم ويتم اختيار الولاة، فعدلت ذلك في التعديلات الدستورية الأخيرة، فصار الرئيس له سلطة أعلى في اختيار الولاة، وأنت رأيت يعني ماذا جرى بعد ذلك. فهناك حساسية حكومية فيما يتعلق ببسط سلطان الدولة على الولايات، بينما يرى الآخرون أن الحرية في اختيار الولاة يجعل المواطن في دارفور مسؤولا عن القرارات التي اتخذها الوالي الذي انتخبه هو. أليست لمصلحة الحكومة أن تكون المسؤولية على الجماهير موزعة بدلا من أن تكون المسؤولية على الرئيس الذي اختار الوالي؟ الحديث يطول في هذه المسألة، لكن في تقديري كل ما بسطنا الشورى، كل ما بسطنا الحرية، كل ما زدنا فرص الاختيار للقواعد الشعبية، كل ما كان الرضا أعلى. وإذا كان الشعب راضيا فسوف تكون النهضة وسوف يكون الاستقرار.
أستاذ أحمد كمال الدين، أنا عندي لك سؤال أخير يعني قبل ما نختم هذه الحلقة. يعني هناك من يدعو إلى مقاطعة هذا الاستفتاء، هناك من يدعو إلى المشاركة فيه والتصويت من أجل هذا الخيار أو ذاك الخيار. أنت يعني كقانوني وكمراقب للحياة السياسية في السودان وكمشارك أيضا في الحياة السياسية في السودان، يعني ماذا تقول لأهل دارفور؟
طبعا الحديث عن المقاطعة هو حديث غير قانوني، هو حديث سياسي طبعا، لكن أنا أستقرأ التاريخ. الانتخابات التي جرت في السودان 2010-2015 صار من الصعب قبل إحداث التغيير السياسي الجذري في السودان، من الصعب لشخص من خارج المفوضية الخاصة بالاستفتاء وبالنسبة للانتخابات، من خارج المفوضية الخاصة بالانتخابات ومن خارج الحزب الحاكم ومن خارج الحكومة أن يؤثر على أي انتخابات في السودان. فلذلك يعني من الصعب أن تتحدث عن مقاطعة الاستفتاء. أنا بتكلم عن الصعوبة العملية وليس عن تكوين الإرادة السياسية للناس. وأنت الآن ذكرت لي أنه 3.5 مليون تم تسجيلهم، وأنت تعرف أنه الناخب الدارفوري الذي يستفتى قاعدة عريضة فيها مكون كما ذكرت لك، هذا المكون يعني حر في أن يدخل في الاستفتاء بغض النظر عن مدة إقامته في دارفور، اللي هم القوات النظامية، وهذه أعداد ضخمة وتتحرك في السودان كله، يمكن أن يزداد العدد في دارفور فتزداد الأرقام. فالسيطرة على أرقام التسجيل هذه النقطة الأولى صعب، والسيطرة على التصويت أيضا صعب، لأنه الذين تم تسجيلهم يعني هم يعني ذهبوا في اتجاه الخيار الحكومي، ولذلك التصويت سيكون في ذلك الاتجاه. يعني كأن التسجيل والتصويت يشبهان بعضهما بعضا. أنا سمعت الأخ تيجان السيسي يقول أنهم هم مع الإقليم، يعني هم ليسوا مع القسم، ولكن طبعا هذا لا يعبر إلا عن الثقل السياسي الذي تمثله حركة التحرير والعدالة التي رأسها الأخ الدكتور تيجان السيسي. هذا كخبر من الأخبار. يعني الحكومة لم تعبر، لما قالت أنها تريد الولايات أم الإقليم الواحد، ولكنني سمعت عددا من مسؤولي الحكومة من خلال الأخبار يتحدثون عن يرغبون الناس في هذه القسمة لأجل السبب. يعني الخط السياسي، لم نسمع بمؤتمر صحافي واحد من الحكومة لكي تشرح للناس ما هي رغبتها كحكومة ولماذا تريد من الناس أن يفعلوا ذلك. كل الذي تريد أن ترسله للجماهير كان عبر قنوات غير شفافة سمعناها بس بالصدفة، وهناك صور وصلتنا من من الإقليم لناس في جلسات معينة وبين يديهم أوراق. وطبعا أنا أعرف أن صدقية الواتساب ليست عالية، ولكن علامة الاستفهام تكون قد وضعت إلى أي حد يمكن للمواطن في دارفور من خلال هذا الاستفتاء أن يعبر عن إرادة حرة في ظل الحرب، في ظل الأمن الناقص، في ظل الإمكانيات الاقتصادية الناقصة، وفي ظل الاهتمامات التي يتم التأثير عليها من خلال إعلام حكومي طاغي.
الأستاذ أحمد كمال الدين الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
وأنا أشكرك على الاستضافة، شكرا جزيلا.
مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الأستاذ أحمد كمال الدين الخبير القانوني على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة التواصل الاجتماعي لراديو دبنجا في موقع فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا، يوميا على القمر الصناعي نايل سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.